రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في جولتنا الاخباريه اليوميه السودان اليوم. لدينا اليوم وقفه احتجاجيه لتجمع اساتذه بحري لادانه انقلاب البرهان. سفاره الامارات بلندن تدعي تحطيم متظاهرين سودانيين لممتلكاتها، والشرطه لم تعثر على اثر لتخريب. محاوله الاعتداء على الصحفي عطاف محمد مختار رئيس تحرير السوداني، ومحاولات اسكات الصحافه داخل السودان بواسطه الانقلابيين. في الأبيض الشرطة تعتدي على طبيبة وتتحرش بها وتماطل في فتح بلاغ ضد المتحرشين، ووقفة احتجاجية أيضا في نيالة من أجل إطلاق سراح المعتقلين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار وزميلة فاطمة خليل.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي البرهان ووزيرة الخارجية وقوى الحرية والتغيير، وتطالب بعودة النظام الدستوري وعودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين. لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تواصل استعدادها لمليونية 17 نوفمبر واعتصام ومواكب داخلية في أم درمان. الأجسام الصحفية تنظم وقفة احتجاجية رفضا للانقلاب العسكري، وتدين اعتقال الصحفيين وقطع خدمة الانترنت. محامو نيالة ينظمون وقفة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري ويطالبون بإطلاق سراح عشرات المعتقلين في الولايات. استمرار حملات الاعتقالات في نيالة والمعتقلون يعيشون أوضاع إنسانية سيئة. اليونسيف تندد بمقتل 3 أطفال خلال مظاهرات 13 نوفمبر، وتدين استخدام القوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية. اعتقال عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وأساتذة جامعة بحري ينظمون وقفة احتجاجية رفضا للانقلاب العسكري. ملثمون يحاولون الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة السوداني، والاستخبارات تعتقل الصحفي شوقي عبد العظيم وتجبره على التوقيع على تعهد. الجبهة الديمقراطية للمحاميين تكشف عن تعرض عضو لجنة التمكين لتعذيب وحشي داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية بحامية شندي، وطبيبة تكشف عن تعرضها للضرب المبرح والتحرش اللفظي والجسدي خلال اعتقالها بالأبيض. توقعات رسمية بحدوث فجوة غذائية بولاية غرب دارفور بسبب شح الأمطار والآفات وعزوف النازحين عن الزراعة. تفشي الحميات النسفية في كسلة ونهر النيل والشمالية، وعدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا مع غياب الرعاية الصحية.
شكرا زميلة فاطمة. ننتقل الآن لزميل حسين سعد وتلخيص لأهم وآخر التطورات.
حقيقة دخلت الأزمة السودانية بعد قرارات 25 أكتوبر التي وصفت بأنها انقلاب، دخلت هذه الأزمة وتحولت إلى أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية وقانونية، وأيضا ما زالت الوفود تصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وبالأمس وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى السودان، ومن المتوقع أن تنخرط في اجتماعات مع البرهان وحميتي وهو الحرية والتغيير. وصبغت السيدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية زيارتها للخرطوم بتصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم وبعض الصحف مثل صحيفة التيار، وقالت إنه تشكيل قائد الجيش للمجلس السيادي وإجراءاته الإحادية تهدد الشراكات مع أمريكا. ووصفت أيضا التعيين لأعضاء مجلس السيادة ولم ترشحهم قوى الحرية والتغيير بأنه ده انتهاك واضح ويمثل تصعيد كبير. أيضا من ناحية سياسية ما زالت هنالك تصريحات لعضو مجلس السيادة بولقاسم برطم بأنه خلال اليوم أو غدا سيتم تسمية وإعلان رئيس الوزراء. وأيضا هنالك تصعيد آخر جديد من تجمع المهنيين، وكذب تجمع المهنيين بأنه شارك في اجتماع دار حزب الأمة قبل يومين، وأعلن تجمع المهنيين بأنه هو بيقف مع هو الثورة، وأكد على أنه ما في أي مساومة أو أي رجعة للوراء. وبالفعل هنالك مسيرة معلنة يوم غد الأربعاء يوم 17 نوفمبر. هذه هي من ناحية سياسية. إذا جينا من ناحية اقتصادية، عكفت وزارتي المالية والصاغة لأنهم يدرسوا زيادة جديدة في أسعار المحروقات بعد ما زادت أسعار البرميل الجازولين عالميا من 71 دولار إلى 92.6 دولار، وهذا سوف ينعكس انعكاس كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في السودان المتفاقمة أصلا، وده بيجي في توقيت حساس جدا ومهم بالنسبة للسودانيين، خاصة في المشاريع الزراعية الكبيرة زي مشروع الجزيرة وحلفة والرهد والسوكي والمشاريع التي تزرع محصول القمح، لأنه الآن نحن في التحضيرات لزراعة محصول القمح، ودي حتكون في زيادات كبيرة في عمليات التحضير وانسياب التمويل والمهود وغيرها من التحضيرات. كذلك تأتي هذه الظروف الاقتصادية الخانقة مع عمليات حصاد محصول الذرة ومحصولات العروة الصيفية أيضا، هذه هي الجانب الاقتصادي. الجانب القانوني أيضا هنالك تصريحات وبيانات لهيئة محامي دارفور واللجنة المركزية لطباء السودان بأنه أكدت عدد القتلى بلغ حوالي 23 منهم 14 شهيد قتل يوم 30 أكتوبر، وأنه الإصابات 215 منها 112 بالرصاص. وهذا ما كان بشأن الانتهاكات حقوق الإنسان. وهنالك عدد من المحاكمات تتم للثوار إذا كان في العاصمة أو في الأبيض التي تشهد جلسات محددة بتواريخها تحدثنا عنها بالأمس. أيضا من الناحية السياسية أيضا التي لها علاقة بالمجتمع الدولي والقوى السياسية سواء كان مكونات الحرية والتغيير، هذه الأزمة تطرح العديد من الأسئلة. يعني سؤال كبير جدا، ما هو مصير بعثة اليونتام الجات تم تعيينها للسودان بقرار من مجلس الأمن 25-25 وبطلب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تحت الفصل السادس، وهي معنية بقضايا أساسية دعم التحول الديمقراطي والسلام والانتعاش الاقتصادي. أيضا شهدت الفترة الأسبوع الماضي اجتماعات وظهور كيانات أطلقت على اسم تنسيقيات الأغاليم، وده بيخلي المراقب يتساءل هذه تنسيقيات الأغاليم في الفترة القادمة سوف تكون هنالك عقبات في تسمية الوزراء في تشكيل حكومات الولايات، وأيضا هذه التنسيقيات سوف تصطدم بالمسارات التي موقعة في تفاجبة. وهذه التنسيقيات أعلن بوضوح مثلا تنسيقية الوسط اللي بيضم النيل الأبيض والجزيرة والسنار، أعلنوا في مؤتمر ليون أنهم رفضهم الواضح وأنهم يعني بيطالبوا بطلب بمطالب محددة، وده بيطرح سؤال عريض، ما هو مصير هذه المسارات؟ وأيضا سؤال آخر، ما هي الحاضنة الجديدة التي ستتم تشكيلها، خصوصا إذا قلنا تم تشكيل 26 كيان توافق وتواصل على عدد من على التصعيد لهذه القرارات ومواصفته بالانقلاب. شكرا جزيلا مستمعي راديو دبنجا، كانت هذه حصيلة اليوم، تقريرنا لأبرز ملامح تقريرنا لهذا اليوم وللأزمة اللي وصفناها بالأزمة الشاملة في ملامحها الأربعة، سياسية اقتصادية اجتماعية وقانونية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد أن أقدمت سلطات الانقلاب العسكري على التحول الديمقراطي على قطع الإنترنت وعزل السودان عن العالم الخارجي، تحاول الآن إخافة وإسكات الصحفيين والصحافة الحرة لإطلاق يد القوات الأمنية في ارتكاب المزيد من المجازر. المزيد في التقرير التالي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قال الصحفي عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني إنه تعرض للمطاردة من قبل أشخاص ملثمين يوم الاثنين. وقال عطاف إن الملثمين طاردوه وقطعوا الطريق أمام سيارته في شارع أوماك بالخرطوم عند مغادرته مقر الصحيفة، وحاولوا فتح أبواب سيارته التي كانت مؤمنة من الداخل في تلك اللحظة. وعند محاولته الابتعاد عنهم صدموا الباب الخلفي للسيارة، ولكنه تمكن من الإفلات منهم.
نزلوا ملثمين من العربية حاولوا فتح الباب، العربية كانت مؤمنة. رجعت للخلف ومشيت العربية، رجعت تاني لورا القاطع علي الطريق، ضربت الباب الخلفي الشمال، وهم كانوا في لحظة في يعني محاولة القبض علي، ما أعرف هذه الجهة. 4 أشخاص تقريبا في العربية، هذا بمثابة بلاغ. فأنا طلعت الآن، لقيت إنترنت وطلعت هذا اللايف حتى أخطر الجميع وأخطر السلطات أيضا كذلك بما أتعرض له أنا كمواطن سوداني. ما أعرف الإجراءات الثانية المتبع شنو، لكن عموما لو هي محاولة للترهيب أو للتصفية هذا هو قدرنا في العمل الصحفي، إننا نتعرض للمضايقات ونتعرض لكل التهديدات.
وحادثة الصحفي عطاف لا تقف معزولة عن مجمل حوادث استهداف الحريات العامة والحريات الصحفية على وجه الخصوص في هذا الظرف الذي تم فيه قطع الإنترنت والاستفراد بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإلكترونية. ورصدت صحيفة التغيير الإلكترونية في تحقيق لها الانتهاكات المتواصلة للسلطات الإنقلابية بحق الإعلام والحريات العامة، وهي في أغلبها تكشف حالة واسعة من القمع والخوف من التغطية الصحفية وتواصل السودانيين مع بعضهم بعضا من جهة والفضاء الخارجي من جهة ثانية. وسحبت السلطة الإنقلابية التردد الخاص بعدد من الإذاعات الخارجية مثل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ومونت كارلو وراديو سوا وتردد إذاعة هلا 96 المحلية. وأغلقت وكالة السودان للأنباء لمدة تقارب الأسبوعين، الأمر الذي لم يحدث لأكثر من نصف قرن. كما اقتحمت 6 تاتشرات مبنى صحيفة الديمقراطي وأغلقت مقر الصحيفة. نتعرض للتهديد من الأجهزة الأمنية واستخبارات الجيش، هذا ما صرح به مصدر رفيع بإحدى القنوات مطالبا بعدم الكشف عن اسمه كما أوردت صحيفة التغيير. وفي 13 نوفمبر الجاري اعتقلت الاستخبارات العسكرية الصحفي السابق بصحيفة التغيير شوقي عبد العظيم بعد خروجه أيضا من استضافة بمكاتب قناة الجزيرة بالخرطوم. اقتيد عبد العظيم لمكان مجهول بعد عصب عينيه، حيث تم إكراهه على التوقيع على إقرار بعدم إثارة الكراهية ضد القوات النظامية. اقتحمت أجهزة أمنية مبنى صحيفة الديمقراطي بمدينة بحري يوم الانقلاب العسكري، الأمر الذي أرسل رسائل واضحة عن طريقة تعامل الإنقلابيين مع الصحفيين والصحف. وقال أحد المحررين بالصحيفة إن التاتشرات التي اقتحمت الصحيفة وضعت أقفال جديدة على المبنى ونصبت حراسة في المدخل. قرار قطع الإنترنت إلى جانب أسباب أخرى تسببت في تأخر صدور عدد كبير من الصحف عن الصدور، واعتبرته الإعلامية دور جنبه بأنه انتهاك لحقوق الإنسان قبل أن يكون انتهاكا لحقوق الإعلاميين. رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد مختار أكد أن الصحف تعيش أوضاعا صعبة مع انقطاع الإنترنت، مؤكدا أنه حق أقرته الوثيقة الدستورية إلى جانب مواثيق الأمم المتحدة. فهل ستفلح أساليب قطع الإنترنت وتكميم الصحافة الحرة واعتقال السياسيين وأعضاء لجان المقاومة في كسر شوكة المقاومة للإنقلاب الذي قام به البرهان؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نفذ تجمع أساتذة جامعة بحري سويا مع طلاب الجامعة وموظفيها وقفة احتجاجية على الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان وأعوانه. وجامعة بحري من الجامعات التي لم تغلق أبوابها وتصر على مواصلة الامتحانات في ظروف لا يستطيع الطلاب الساكنين مع أهلهم من الوصول للجامعة. الزميل محمد عبد الله تحدث لأحد أساتذة الجامعة المشاركين في الوقفة.
كانت وقفة لتجمع أساتذة جامعة بحري من الساعة 11، يتحدث فيها ممثل التجمع وممثل تجمع الموظفين وممثل الطلاب. الوقفة أدانت الانقلاب التمة وإنه هو انقلاب على السلطة المدنية، وبتحس عليه إنه الناس تواصل نضالاتها عن طريق الإضراب والعصيان المدني حتى ترجع الدولة المدنية من أول وجديد. وأدانت قرارات الجامعة ذاتها، إدارة ذات الجامعة إنها هي قرارات فوقية بتصب في صالح الانقلاب، لأنه الجامعة قررت بأنه الطلبة ينزلوا امتحاناتهم، وده خصما على الطلبة اللي هم ساكنين في بيوتهم، لأنه الشوارع والحالات بتاعت الإضراب والمواكب بتحول من دون وصولهم للجامعة عشان يحضروا الامتحان. فالتجمع أدان القرار بتاع الجامعة وطلع بيان بالكلام ده.
أيوة، الوقفة كانت وين؟
كانت في جامعة بحري مجمع الكدرو.
والامتحانات مستمرة؟
وهي الامتحانات مستمرة يعني للكليات للناس الخريجين. التجمع أدان الحاجة دي، ويعني وجه حتى أعضاءه بأنه الحاجة دي هي فوق حاجة فوقية وفوق لحاجات الطلبة يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونواصل في موضوع الوقفات الاحتجاجية. وقفة أخرى في نيالة أمس تنديدا بالإنقلاب ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين نفذها التحالف الديمقراطي للمحامين بنيالة. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى أحد المشاركين في الوقفة، صلاح الدين آدم النور.
على الوقفة دي كانت مبارح بتاريخ 5/1 أمام محكمة جنايات نيالة. قاموا بالوقفة التحالف الديمقراطي للمحامين، والوقفة جاءت منددة بالانقلاب العسكري، مطالبة بعودة المسار المدني وتضامنا مع زملائنا المعتقلين وبقية المعتقلين، تضامنا مع المعتقلين كلهم. والوقفة دي حتستمر وقفات أخرى برضو لحين الضغط على الجهات المختصة لإطلاق سراح المعتقلين. كرام الطلبات وما تمت الاستجابة لها. قدمنا طلبات للجنة الأمن بالولاية وما تمت الاستجابة لها، وبالتالي دي خطوة تصعيدية من أجل الزملاء وبقية المعتقلين.
ما زلتم متواصلين الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الإخبارية. تظاهر السودانيون بمدينة لندن بالمملكة المتحدة أمام سفارة دولة الإمارات كواحدة من الدول التي وصفوها بأنها محور الشر الداعم لإنقلاب البرهان. وأوردت الأخبار أن السفارة الإماراتية اشتكت لدى الشرطة وادعت أن المتظاهرين أتلفوا ممتلكات السفارة بالداخل. معي من لندن الناشطة سوزان كاشف. أستاذة سوزان، هنالك حديث حول إتلاف ممتلكات السفارة الإماراتية في لندن بواسطة متظاهرين سودانيين، هل تستطيعين تأكيد هذه الرواية؟
نعم، هو فعلا الحاجة دي حصلت، هي تهم بتخريب الممتلكات وليست في الخارج فقط، الممتلكات داخل مبنى السفارة الإمارات. نحن هنا كقوة ثورية تحت مظلة التحالف السياسي الذي يضم حركات وأحزاب مختلفة، ونحن هنا توثيقية الثورة السودانية لجهاز المقاومة بالمملكة المتحدة، قررنا أن نتضامن مع الشعب السوداني في كل مواكبه ووقفاته، وعلينا أن نتوجه إلى سفارات محور الشر ولا وهما الأمارات السعودية ومصر. وقد حدث ذلك، كانت دي تظاهرة كبيرة جدا جدا، وكان قبلها وقفات هنا وهناك في السفارات، ولكن لم تكن بحجم التظاهر الكبير اللي كانت يوم السبت تضامنا مع الداخل مواكب الداخل اللي هي كانت يوم 13. والذي حدث أنه سفارة الأمارات للأسف الشديد، هذه ممكن يكون صرح عريق، ولكن كانت خوفا مننا ومن الإعلام تنكز علمها أو تخلع العلم نهائيا وتضع ورقة بيضاء في لوحة عنوان السفارة. في بعض الشباب قبل يوم 13 توجهوا نحو السفارة في تظاهرة كانت صغيرة جدا ولكن كان لها مدلولها يعني، وتمثل ذلك الخوف من الثوار السودانيين في المملكة المتحدة بأنهم نادوا البوليس الدبلوماسي، وكمية من البوليس أتت لأنه قالوا نحن تهجمنا على السفارة. دخل البوليس فتأكد أنه لم أحد يدخل، كل الذي حدث أنه في شابة انتزعت الورقة البيضاء التي تغطي لوحة عنوان السفارة. هذا هو الذي حدث بعد بعض التحقيقات، ولم تتم كثيرا حتى لم يخذ أسامي المتظاهرين أو كانوا واقفين في ذلك اليوم. والواضح أنه هناك خوف من الإعلام، سواء كان والحدث عالميا وسوف يضع ظلاله على الداخل بالتأكيد، وكانت الهتافات باللغة الإنجليزية حتى يعلم الشارع الإنجليزي ماذا يحدث. هذه الدولة يعني أوها دولة الأمارات العربية المتحدة تدعم النظام في تقتيل أولادنا، تدعم الجويدي حميدتي في قتل أطفالنا وثوارنا وكنداكاتنا. هذا لن يرضي طبعا، بالطبع لن يرضي أحد. كل الذي حدث، أتى البوليس قام ببعض التحقيقات وأثبت بأننا لم ننتهك حرمة هذه السفارة ولم ندخل إلى الداخل، وأنها فقط مجرد فبركات. وكان السبب الأساسي من هذه الأحداث واستدعاء البوليس وغيره الخوف مننا نحن هنا السودانيين الموجودين بالمملكة المتحدة.
نعم. طيب يعني عرفت أن البوليس تاني جدد التصريح للسودانيين بالأسبوع الجاي بأنه يتظاهر أيضا؟
نعم البوليس حقق بعد التحقيق، وهو ما تحقيق كبير لأنك أنت بتدخل المبنى، عندما دخل البوليس المبنى لم يتلف هناك. بالطبع سوف توجد تكون في هناك كاميرات مراقبة لتوضيح الأمر. البوليس اتصل بالمنظمة بتاعت هذه الوقفات وجدد لها البرميشن أو الإذن بالتظاهر السلمي أمام السفارة لمدة 7 أيام أخرى.
وحتمشي
حتى لو كنا نحن يعني أتلفنا بعض ممتلكات السفارة، لما صرح لنا البوليس مرة أخرى؟ ولكن البوليس نبهنا صراحة أن لا نقترب. نعم. ولا إذا وجدت ورقة أن لا ننزعها.
نعم.
وهذا ما حدث عندما كنا أمس في التظاهرة، لم نقترب من أبواب السفارة.
نعم. وهل ستذهبون مرة أخرى
في المحيط الذي سمح لنا به؟
هل ستذهبون مرة أخرى بعد تجديد التصريح؟
نعم سوف نذهب اليوم، وذهبنا كما ذكرت أمس وسوف نذهب اليوم. أنا بس لأني بعيد لموكب بكرة عندنا موكب أمام السفارة السودانية تنسيقية الثورة والجهاد المقاومة المملكة المتحدة وإيرلندا، فسوف لا نذهب لسفارة الإمارات لأنه يتطلب وجودنا أن نقف مع مواكب الشعب السوداني في الداخل، وهذا اليوم الذي كان سوف يمثل فارقة في تاريخ الثورة السودانية، ولا هو يوم تسليم السلطة العسكر، تسليم السلطة إلى المدنيين، وده واحد أحد أسباب قيام طبعا الإنقلاب، تسليم السلطة للمدنيين. لذلك هذا اليوم فارقة في تاريخ الثورة السودانية ومميز. سوف نذهب كل جماهير الشعب السوداني ونلتقي نتظاهر أمام السفارة السودانية، لأنها في تلك اللحظة هي التي تمثلنا مع موقف السفير الخايب بعدم التنديد بالإنقلاب، ولم يصرح ولم يصدر منه بيان يعني مع تضامنا مع جماهير الشعب السوداني أو تضامن مع حكومة دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. فسوف نكون غدا أمام السفارة السودانية، ولكن بعدها سوف نسحب إلى الأمارات مرة أخرى. التصريح كما ذكرت سابقا لمدة 7 أيام.
نعم. الناشطة الأستاذة سوزان كاشف كنت ضيفتنا في جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد أن تم تشكيل حكومة الثورة بقيادة حمدوك، ظلت الأصوات تنادي بضرورة إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن، إلا أن المكون العسكري أصر على تبعية هذه الأجهزة له، والنتيجة أن جهاز مثل الشرطة ينفذ الآن رغبات الإنقلابيين ويتمادى في الانتهاكات مثلما حدث للدكتورة نظيفة في الأبيض، إذ تم ضربها والتحرش بها لفظيا وجسديا قبل اعتقالها وأخذها لقسم الشرطة بالأبيض. تحدثنا إليها عبر الهاتف وسألناها عن الحصل بالضبط.
الحصل إنه يوم الثلاثاء يوم 9/11 كان في دعوة من تجمع المهنيين شمال كردفان ورجال المقاومة بإنه يكون في وقفة احتجاجية ومخاطبة في السوق. الوقفة الاحتجاجية كانت في ميدان الحرية وأمام المحكمة. بعد ذاك الموكب اتجه للسوق وكانت في مخاطبة لرجال المقاومة وتجمع المهنيين. في أثناء المخاطبة جاءت عربات بتاعة شرطة شغب زي 3 بكاسي فيها عساكر لابسين اللبس بتاع الشغب ده وشايلين الدروع بتاعتهم دي، فاحتدوا كده مع لجان المقاومة، بدوا يتكلموا معاهم، الناس بدأت تهتف سلمية. بعد ذاك بدوا يرفعوا في لجان المقاومة، ومن ضمنهم عندنا زميلتنا اسمها فدوى، هي تقني مختبرات طبية، برضو رفعوها في البوكس وضربوا كمية من البومبان. الكلام ده كان زي الساعة 1 ظهر أو يعني 1:30 كده لـ2 إلا. فضوا المخاطبة وساقوا المحتقلين ديل، تقريبا كانوا حوالي 19 معتقل، ومشوا بيهم القسم الأوسط، قسم الشرطة الأوسط في اللبيض. أنا اتصلت على أحد المحامين، هو تبع التحالف الديمقراطي للمحامين، على أساس أنه هم كانوا بيتابعوا قضايا الثوار اللي بيتم اعتقاله، فطلب مني أنه أنا أنتظره يعني قريب من القسم الأوسط بتاع الشرطة. أنا مشيت هناك، الكلام ده كان زي الساعة 2:30، وعلى مسافة 50 أو يعني قريب للمية متر كده من الباب بتاع القسم الأوسط، كان في ست شاي قاعدة وأنا قعدت جنبها في كرسي، هي براحت تدعتني قالت لي اقعدي في الكرسي. بعد قعدت بعشرة دقائق كده ولا تلت ساعة، العربات بتاعة شرطة مكافحة الشغب جات وقفت قصاد الباب بتاع الأوسط، نزلوا من الباب بتاع من العربات بتاعتهم ووقفوا كده مع بعض، شكله الضابط اللي كان مسؤول من الدورية أداهم تعليمات إنه يجوا لينا، نحن اللي كنا قاعدين يعني بعيدين من القسم الأوسط، فاتجهوا علينا. اعتقلوا واحد من الشباب من اللجان المقاومة وأنا قاعدة في الكرسي ده وقفوا جنبي. قال لي تمشي معانا، قلت لهم أمشي معاكم وين؟ قال لي تمشي معانا بس، قلت له أنا ما بمشي ساي، أمشي معاكم لشنو؟ قال لي تمشي معانا غصبا عنك، قلت لهم انا غصبا عني ما بمش، انتوا اذا دايرين تقبضوني ادوني الورقه اللي انتوا عايزين تقبضوني بيها. قال لي احنا ما عندنا ورق، احنا بنسوق بس وبنوديك محل ما دارنا وديك، تمشي معانا غصبا عنك. قلت لهم ما بمشي غصبا عني. بعد ذاك بدوا يجروا فيني من الكرسي وفيه تحرش لفظي ويهبشوا كده، فواحد من الشباب اللي كانوا موجودين وقف قدامهم قال لهم ما تتعاملوا مع الحرمة كده، هو برضو قبضوه ودخلوه الحراسة، فتحوا له بلاغ بتاع شغاب وكده. فبعد ذاك بدوا يجرجروا فينا، أنا حاولت أغاومه مزحهم مني، هم لسه مصرين إنهم يجروا فيني. بعد ذاك واحد قال للعساكر التانيين أرفعوه، لما قال لهم أرفعوه هم زي أربعة أرفعوني كويس، وكانوا شايليني وبيضربوا فيني وضرب في الفخدين ويجرسوا كده، لغاية ما يعني أنا ملابسي كنت لابسة السكيرت بتاعي هي اترفعت كلها يعني تحت، بقيت ماشي ساي. فبمجرد ما وصلوني الباب بتاع الأوسط نزلت واحد من العساكر الثاني كف في الجهة الشمال، قال لي أنت مالك بتتجنني كده. مشينا القسم بتاع الأوسط، جاء الضابط المسؤول منهم جاء قال ليهم أفتحوا ليها بلاق، الزولة دي ضربت واحد من العساكر بتاعيني كف، وأفتحوا ليها بلاق بتاع استخدام القوة الجنائية، وافتحوا لها المادة 99، يعني كمية من البلاغات. وانت قلت للعسكري انا برضو عندي بلاغ عايز افتحه، الناس زي اللي تحرشوا بي. قال لي انت لما تطلعي من هنا حتى بعد ذاك افتح البلاغ بتاعي. قعدت في الحراسة، دخلونا الحراسة بعد ذاك، قعدنا في الحراسة لغاية حوالي الساعة 6:30، بعد ذاك طلعونا بضمانة، وانا هسه حاليا بعمل في اجراءات تحت البلاغات، لكن ما فتحوا لنا البلاغ طوالي، يعني أسي بنعمل في الإجراءات إلا رفع الحصانة من الضابط حتى يفتحوا البلاغ. وقدامي في شباب من لجان المقاومة، الضابط في اللجنة القانونية رفض يرفع الحصانة من الضابط، يعني رفض يفتحوا لهم البلاغ أصلا. أنا بس إجراءاتي لسه ما اكتملت، لسه بعمل في الإجراءات أنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام فترتنا الإخبارية السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
أكتوبر 21 يا صحوة الشعب الجبار، يا صحوة الشعب الجبار، يا لهب الثورة العملاقة، يا لهب الثورة العملاقة، يا مش الغضب الأحرار. أكتوبر 21 21 يا صحوة الشعب.